مكروهات الحائط. وصل بنا الكلام إلى كراهة وطئ الحائط بعد الطهر وقبل الغسل. قبل ما نشرع بهذا، أكو ملاحظة فاتتنا، يعني أنا كان المفروض أنبه عليها في قضية الاستمتاع باستمتاع الزوج بزوجته الحائض أو السيد بأمته، فيما عدا هاي المنطقة المنحصرة بين السرة والركبة. ذكرنا أنه الحكم الثابت هو الكراهة، كراهة الاستمتاع في أثناء الاستدلال. تذكرون قلنا أكو روايات دالة على النهي على المنع، وروايات معتضدة بشهرة وبأصل وتقول بالجواز، فنزلت مرتبة الطائفة الأولى من التحريم إلى الكراهة. هذه ظاهرة قلنا شنو؟ ظاهرة تمر علينا كثيرا في قضية الجمع بين الروايات اللي خلي نسميها روايات متعارضة. يعني عندنا مثلا، مو فقط في هذا الموضوع، عندنا روايات تقول بالحرمة أو الوجوب، وعندنا روايات صحيحة أيضا تقول بالجواز. فشلون نجمع؟ هل نطرح إحدى الطائفتين ونتمسك بالأخرى؟ اثنين صحيحة، مرجح ماكو. فمقتضى عادة ما يجمع في مثل هذه الحالة بتخفيف الوجوب إلى الاستحباب، لأنه عندي وجوب وعندي جواز، من نجمع عليه نقول لا، هذه الروايات التي ظاهرها الوجوب نحملها على الاستحباب، والروايات اللي ظاهرها التحريم وعندنا جواز، هذه واحدة تقول يحرم وواحدة تقول لا يجوز، فهل نطرح إحدى الطائفتين ونلتزم بالحكم الطائفة الأخرى؟ في موارد الجمع لا، يجمعون بما يجمعون بتخفيف الحرمة إلى الكراهة. فتذكرون هذه الظاهرة طبقناها هناك بالاستثناء، فقلنا عندنا روايات تنهى تمنع تحرم، وعندنا روايات تجيز تبيح. من ضمن الروايات اللي ذكرناها عبر عنها المصنف بهذا التعبير، كالموثق لابن بكير، كالموثق بابن بكير فلا يضر الإرسال بعده. هذه فد وقفة سريعة، يعني المقصود بابن بكير هو عبد الله بن بكير ابن أعين، يعني ابن أخو زرارة، بكير بن أعين شقيق زرارة ابن أعين، هذه العائلة الكريمة، بكير بن أعين وزرارة ما عليهم شيء. الكلام في عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير الكل متفق على فساد عقيق، أنه فطح، يعني يعتقد بإمامة عبد الله الأفطح، ذول اللي تخلفوا عن الاعتقاد بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه بعد أبيه الصادق صلى الله عليه وسلم. عندهم مطلب أنه هذه الانحراف أو الخلل العقائدي في عقيدة شخص، هل يخل بوثاقة ذلك الشخص أم لا يخل بوثاقة ذلك الشخص؟ طبعا أكو مجموعة من التعابير لعلماء الرجال عن عبد الله بن بكير. أولا أكو تعبير للكشي جعله من أصحاب الإجماع، يعني مو تذكرون العبارة اللي ذكرنا أنه الكشي ذكر مجموعة طوائف من أصحاب الأئمة، قال ذولا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فتعامل مراسيلهم معاملة الصحاح. شوف بسبب هذه عبد الله بن بكر من ضمن هؤلاء، بالرغم من كونه فطاحي. طبعا ما يختلفون على فقاهة عبد الله بن بكر، فقيه عنده كتاب فقهي ايضا زين، وقلت لك ورد اسمه في ضمن اسماء اصحاب الاجماع. فلذلك ذيل العباره مال السيد الشارح قال فلا يضر الارسال بعده، باعتبار ان عبد الله بن بكير هو واحد من اصحاب الاجماع، فحتى لو يروي عن الامام واكو واسطه ساقطه حينئذ مرسل الحديث، لكنه يعامل معامله الصحيح بركه من بركه كونه من اصحاب الاجماع. بنفس الوقت عقيدته بها خلل، فطحي تكلم عن امامه الامام زين، هذا طبعا المقدار ثابت. واكو يعني الشيخ الطوسي في مورد يمدحه يوثقه، وفي مورد عنده عباره توحي بالقدر، إلا أنه مثلا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي يقول لا، هذه العبارة يحتمل إما بها أن تكون بعد انحرافة يعني في حقه، أو أنها لا تخل بوثاقته، وإنما أراد أن يفتي بما يراه هو صحيحا فنسبه لبعض الأصحاب، فما يعتبروا خلل يعني بواضح إن شاء الله. فلاحظ الرواية اللي يقع في سندها عبد الله بن بكير ايش راح تصير؟ راح تنزل مرتبتها. احنا مو عندنا مراتب الرواية، شنو صحيح حسن موثق ضعيف، لنا اربع مراتب الرواية. الصحيح كل سلسلة الرواية إماميين عدول ثقات، إمامي يعني 12 زين. الحسن لا ينزل مرتبة، الموثق اللي هو مو 12 لأنه ثقة يعني مخالف ومنحرف في عقيدة لأنه شبيه لا يكذب ثقة، ف عبر عن هذه الرواية بالموثقة، قال كالموثق بابن بكير، لأنه ابن بكير شوي عقيدته مو صحيح.
حسن 12 مو
يعني هم عندهم تفاصيل هسه هيك ضابطة عامة يعني تقريبا حسن والصحيح تقريبا فارق بينات البسيط، لأنه الموثق لا أنه مو إمامي إلا أنه ثقة فيسمى الحديث ببركته موثق. فلذلك الرواية اللي مروية عن عبد الله بن بكير إن مرتبتها هي التوثيق موثقة ولا هي صحيحة ولا هي حسن، لماذا؟ لأنه الرجل فطحي زين معتبرة. اللي يعتبر الموثق كالسيد قدس سره الشارح يقول نعم الموثقة معتبر، يا بمو الموثقة معتبرة مو بها إرسال بعد عبد الله بن بكير، يعني أكو حلقة أو أكثر ساقطة، قال لا هذه الإرسال لا يضر هنا في المقام. ليش؟ لأن الراوي عبد الله بن بكير ذكر اسمه في ضمن أصحاب الإجماع الذين يصحح ما يصح عنه. واضح إن شاء الله. هذه الملاحظة اللي حبيت أنبه عليها، واللي يحب يطلع يعني على حال عبد الله بن بكير لا بأس يطلع عليه كتب الرجال، يصير عنده فكرة واضحة عن مسيرة الرجل وعن هذا الظواهر في أصحاب الأئمة. الآن نرجع إلى ما انتهينا إليه في الدرس السابق، وهو أنه يكره وطئ المرأة الحائض بعد طهرها وقبل الغوص في هذه الفترة. قلنا الحكم بالكراهة أيضا مبني على نفس الطريقة السابقة اللي ذكرناها، عندنا روايات تمنع تنهى، وعندنا روايات تجيز وهذه الروايات التي تجيز معتضدة بشهرة بل قد يكون إجماعا وواضح إن شاء الله. وأدلة أخرى من ضمن الأدلة الآية الشريفة اللي هي تقول ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا هذه الآية الكريمة بها قراءتي قراءة التخفيف اللي هي يطهرن وقراءة التشديد حتى يطهرن. يطهرن يعني يتطهر. طبعا بحسب الظاهر النظرة الأولية النظرة البدوية أنه حتى يطهرن عندنا طهر يعني انقطاع الدم اللي هو يطهرن يعني ينقطع الدم وعندنا يتطهرن أو يطهرن شنو يعني يغتسلن. واضح إن شاء الله. الآن يجي المصنف على قراءة التخفيف. طبعا عندنا مطلبين هنا أصوليين يوردهم السيد الشارح في المقام أشير إلى الإشارة إجمالية أيضا والباقي التفاصيل موكول إلى محله في كتب الأصول. المطلب الأول في بحث المفاهيم تذكرون أنه بعض الجمل بحثوا في أنه إلها مفهوم لو لا. إذا قلنا نعم إلها مفهوم فيصير المفهوم حجة. يعني مثلا الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه إلها مفهوم. هسه بعضهم قال نعم إلها مفهوم مطلقا بعضهم وضع شروط انحصار وسببية وغيره. المهم هسه على القول المشهور أنه نعم إلها مفهوم الجملة الشرطية بغض النظر عن الشرط. فمن يقول لي المولى إذا جاءك زيد فأكرمه يعني شنو شافهم من عدن إن لم يأتك فلا تكرمه. المولى شقيت قال له إذا إجاك اكرمه أما إذا قاعد ببيته لا ما تكرمه لا تكرمه من يعني إكرام. يعني إذا إجا المولى ولقاك قد أكرمته هو ما جاي يعني أنت دزيت للإكرامية مالته إلى مكانه تتعاقب. ليش؟ لأنه المولى قال إن جاءك فأكرمه يعني شن إن لم يأتك فلا تكرمه. هذا المفهوم جملة شرطية وإلى مفهوم المفهوم حجة. حجة يعني شنو يعني تعاقب على مخالفته. هذا بالنسبة إلى الجملة الشرطية. وبحثوا بجمل أخرى مفهوم الوصف ومفهوم العدد ومفهوم اللقب وعندنا مفهوم الغاية. مفهوم الغاية واضح يعني شنو مفهوم الغاية. مثلا أنا المولى يقول لي يا أبا أنت وزع ثمن وقيمة إلى أذان الظهر شفها مانع. وإذا أذن أذان الظهر بعد شنو يعني تخليها لي غاية معينة حد معين لا تتجاوز منها لأذان الظهر توزع يعني شنو. إذا أجي لقاني بعد أذان الظهر موزع تعاقب. هذا شنو بناء عليه. إذا الغاية لها مفهوم يعني ما بعد يعني وزع إلى حتى أذان الظهر يعني ايش أفهم من عندها ما بعد الأذان لا يجوز لك أن لا يجوز لك توزيع التمن. واضح إن شاء الله. هذا بناء على أنه الغاية لها مفهوم ومفهومها حجة. أكو خلاف في مفهوم الغاية. بعضهم قال لا الغاية ليس لها مفهوم إنما تذكر لتتمة الكلام أما بعد ذلك ممنوع. لا مو ممنوع. المهم على القول بكون الغاية إلها مفهوم وبناء على قراءة التخفيف الآن لا تقربوهن حتى يطهرن معناها أنه شنو ينقطع الدم هنا يطهر ما تحتمل الغسل وإنما ظاهر قراءة التخفيف أن المراد بها حتى تطهر يعني حتى ينقطع الدم. تفارق هذه الحالة وهي حالة الحيض، اغتسلت أو لم تغتسل. ما جاء بالن الاغتسال بالآية الكريمة، سياق الآية هذا واضح زين. وإذا قلنا أنه قرأناها بالتخفيف وقلنا أنه حتى يطهر يعني إلى غاية معينة لا تقربوهن، هذا الاقتراب ممنوع إلى أن يطهرن. إذا طهرنا بعد أفهم من الآية أنه إذا طهرنا فجاز لكم أن تقربوهن. فإذا بناء على قراءة التخفيف وبناء على كون الغاية لها مفهوم ومفهومها حجة، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أن الآية الكريمة دليل تدل على جواز وطئ الزوجة بعد الطهر وقبل الغسل. يعني نفهم من هذه القراءة أن الآية الكريمة تقول إذا طهرت المرأة طهرت، مجرد أن تطهر ينقطع الدم فحينئذ جاز لك أن تقربها يا زوج. واضح إن شاء الله. فإذا بناء على قراءة التخفيف وبناء على أن الجملة الغائية أو الغاية لها مفهوم، فحينئذ تكون الآية دليل آخر على جواز الاستمتاع. هو جاي يسوي هو الآن الشارع جاي يكدس أدلة جواز حتى ينزل الروايات التي تقول بالحرمة، يخففها إلى مرتبة الكراهة. مو يريد يلتزم بالجواز، لا الجواز على كراهة، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة الجواز وأدلة التحريم هو ماذا؟ القول بالكراهة، لأن هذه الظاهرة كررناها أكثر من مرة. وهي هذه الفائدة من دراسة الرياضة، إحنا مو نريد نعرف الفتوى قارينها ونعرفها وحافظينها ودارسيها بالمسائل المناهج وبالشرائع وغيرها من الكتب الفقهية. الآن إذن هذا الدليل لحد الآن على قراءة التخفيف. السيدي واحد يقول يا ابن احنا هم درسنا بالأصول لأنه المتشرعة من يقولون المرأة تطهر، يعني شنو تطهر؟ تطهر مو المعنى اللغوي يعني انقطع عنها الدم، لا تطهر يعني انقطع عنها الدم واغتسلت، عندنا معنى متشرعي مو لولا. الآن من يجي نقول هذه المرأة طهرت يعني شنو؟ يعني انقطع عنها الدم واغتسلت، هذا المعنى اللي فهمه المتشرع حتى لو كانت القراءة التخفيف بالآية الكريمة، إلا أنه عندنا معنى غير المعنى اللغوي، وهو أنه المعنى المتشرع اللي فهمه المتشرع الآن واللي يتداول في البحوث الفقهية، وأنه عندما نقول المرأة طاهر أو طهرت المرأة بالتخفيف، طهرت المرأة متطهرت، طهرت يعني انقطع عنها الدم واغتسلت. لا، فش تقولون؟ احتمال أنه بالآية يريد المعنى المتشرعي، قال هذا مبني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وهذا البحث أيضا بالأصول عندهم كلام بي. فإذا احنا من المشهور أنه شنو؟ أنه ما عندنا دليل على أن المصطلحات الفقهية المصطلحات الشرعية قد وضعت لهذه المعاني اللي تتداول بين المتشرعة في الوقت الحاضر. فإذن هذا الإشكال لا مجال الالتزام به بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول اللي هو قراءة التخفيف والاستدلال بها على القول بالجواز حتى تنضم الآية الكريمة إلى أدلة الجواز، فتجي إلى أدلة النهي والحرمة تخففها تسويها كراهة. واضح. قراءة التشديد أسن إن شاء الله ننتقل إلى، خلي أقرأ المقطع المتعلق بهذا وإن كان قليل هو بس بمطلب يعني مهم. قال ولا يبعد دلالة الآية الكريمة ولا تقربوهن حتى يطهرن، لاحظ بالتخفيف عليه على من على الجواز، ولا يبعد دلالة الآية الكريمة عليه على الجواز بناء على حجية مفهوم الغاية. بينا وين الغاية؟ حتى يطهرن، يعني يصير مفاد الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن، مفهومها شنو؟ إذا طهرن فاقربوا جاز لكم أن تقربوهن. هذا الإشكال اللي ذكرنا الآن، انتهت الآية. يجوز، يمكن، لا يبعد أن يستدل بالآية على الجواز. زين، الآن هذا إشكال اللي ذكرناه. قد يقول قائل، هنا نقول قد يقول قائل، ظهور كلمة يطهرنا بناء على القراءة بالتخفيف، كل هذا كلامنا بناء على القراءة بالتخفيف، ظهور كلمة يطهرنا في انقطاع الدم خاصة، شنو الوجه به؟ احتمال لا نفهم من عنده يطهرنا بمعنى انقطع الدم واغتسلت، اللي هو المعنى اللي فهمه المتشرع. يقول لا، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرع، يعني ما يفهمه المتشرع من معنى الطهر وهو الاغتسال بعد انقطاع الدم، يقول ما ثابت هذا، لما ذكر في محله من مباحث الأصول من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ويؤيده هنا السياق، نعم السياق جاء يقول لا تقربوهن واعتزلوهن وإلى في المحيض وإلى آخر، في المحيض يعني في فترة الحيض، مع ما في بعض المعتبرة من كون غسل الحيض سنة، أي لا فريضة إلهية تستفاد من الآيات القرآنية. هذا شنو هسه يقول؟ احنا لحد الان نقول قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني اذا انقطع الدم جاز للزوج ان يقرب زوجته قبل حتى وان لم تغتسل. يقول اللي ايده هذا ما ذكرناه، مفهوم الغايه، عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه، السياق بعد شنو؟ يقول عندنا بعض الروايات المعتبرة، شو تقول؟ تقول أن غسل الحيض هو سنة. شنو يعني سنة؟ يعني من شرعه أو تشريعه، مرة ايش عندنا احنا؟ مرة تشريعات قرآنية، يعني شنو؟ اكو آية قرآنية شرعت ذلك، مثل مثل ايش مثل؟ مثلا افعال الوضوء، افعال الوضوء غسلتان ومسحتان، تشريع قرآني، بس تفاصيل غسل الوجه من الاعلى، من قصاص الشعر الى ظرف الذقن، من الاعلى الى الاسفل، غسل اليد هسه من المرافق الى الاصابع، هذا فواعد. مثلا مسح الرأس منين؟ مقدم الرأس، كم أصبع كفاية، كم أصبع، هذه ما مذكورة. وين ذكرت؟ بالسنة. فإذا عندنا بعض الأدلة أو بعض الأفعال أدلتها قرآنية، وبعض الأفعال أدلتها شنو؟ سنتي، يعني الحديث أو النبي صلى الله عليه أو أحد الأئمة هو اللي ذكر لنا شنو، بين لنا تفاصيله او بين لنا تشريع. احنا الان بصدد من؟ بصدد الاستدلال بالآية. بصدد الاستدلال بالآية. زين، كأنه شو يريد يقول؟ يقول السيد، يقول ان الآية الكريمة لم تتكفل بيان غسل الحيض، وإنما تشريع غسل الحيض من اللي كفلت به السنة الشرعية. وأكو روايات تدل على ذلك، أن غسل الحيض قد شرع بالروايات. يعني شو نستفيد من هذا الحديث؟ أننا إذا قطعنا النظر عن الروايات وقصرنا النظر على الآية الكريمة، الآية الكريمة ما تبين أنه مو في صدد بيان غسل الحيض. فإذا علي من تقتصر؟ تقتصر على بيان انقطاع الدم، أنه إذا انقطع الدم، إذا لم ينقطع الدم فلا تقربوهن، إذا انقطع الدم فجاز لكم أن تقربوا. نعم، إجت السنة النبوية الشريفة بي أضافت شرعت بينت أنه المرأة إذا انقطع عنها الدم لابد أن تغتسل بعد ذلك، فتشريع غسل الحيض سنتي. سنتي إذا كان سنتي، يعني إذا إحنا قصرنا النظر على الآية الكريمة، الآية الكريمة أصلا ما تحدثت عن الغسل، الغسل بينه النبي والأئمة سلام. فإذا تكون الآية دليل على جواز مقاربة الزوج لزوجته الحائض لمجرد انقطاع الحيض. نعم، بجمعه مع أدلة الكراهة الحرمة تنزل مرتبة الحرمة إلى الكراهة. سيدنا التشيد يقول قال هذا المقطع الأخير، أنا عندي بيه تأمل قضية كون الآية الكريمة فقد تثبت ذلك وأن غسل الحيض سنة فيه، أنا أتأمل به. طبعا هو هذا عندهم مطلب طويل عريض مهم، أنه في قضية التشريعات، هل أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة مشرعون، خصوص الأئمة مشرعين، لو فقط التشريع ينحصر بالنبي صلى الله عليه وآله، حديث طويل عريض، إلا أنه الرأي المشهور عند علمانا أنه لا، النبي والأئمة يشرعون وهم مصدر من مصادر التشريع، والسنة شاملة للسنة النبوية والسنة الواردة عن الأئمة وأمهم الزهراء سلام الله عليه. فإذا السيد يتأمل في هذا الطارح، وأن الآية الكريمة لم تكن بصدد بيان غسل الحيض، وإنما تحدثت عن ذلك، وأن الذي تكفل ببيان لزوم الغسل بعد انقطاع الدم إنما هو سنتي. السيد يقول على تأمل في ذلك. مع ما في بعض المعتبرة من كون غسل الحيض سنة أي لا فريضة إلهية تستفاد من الآيات القرآنية، الآيات القرآنية ما أفادت ذلك، وإنما الذي فإذا الاستدلال بالآية ما إلى علاقة بالغسل، وإنما مجرد الانقطاع ينهى عنه. طبعا على تأمل في ذلك. طبعا التأمل هم يمكن أن يكون له وجه آخر، وهو أنه حتى ولو سلمنا، حتى وإن سلمنا أنه الغسل الحيض مشرع بالسنة، فهل أن استفادة الأحكام واستنباط الأحكام يكون بالنظر إلى الآية بمعزل عن السنة؟ لو السنة حاكمة على نفسه طبعا حاكمة، لأنه أكثر الآيات الكريمة المتعلقة بالأحكام قد يكون فيها إجمال قد بينت تفاصيله، بل بعض الفقهاء يذهب إلى أنه ما عندنا أصلا آية كريمة في مقام بيان، كلها في مقام تشريع، لذلك جريان مقدمات الحكمة في عمومات القرآنية بعض الفقهاء يستشكل به، لأنه يقول ما عندنا آية في مقام بيان حتى نجري بشنو نتمسك بالإطلاق، نجري مقدمات الحكمة ونتمسك بالإطلاق. الآن بعد الآن يا أبا إشكال ثاني، وهو أنه أنتوا تحدثتوا فقط عن قراءة التخفيف حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآن عندنا قراءة أخرى وهي قراءة التشديد اللي هي ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني شنو حتى يتطهرن، هذه مو تنافي ما استدللتم به بالقراءة، عندنا قراءة التشديد. السيد يقول عفوا المستشكل يقول يا أبا قراءة التشديد تقتضي المنع من الاقتراب من الزوجة ما لم تتطهر، مو ما لم تطهر، والتطهر يعني بمعنى الاغتسال، يعني لا تقربوهن حتى يغتسل. فإذا لم حتى بناء على مفهوم الغاية أيضا هذه الغاية تكون غايته ما بعد الاغتسال. نعم بعد الاغتسال يجوز له الاقتراب، وهذا المعنى منافي لما ذكرتموه من الاستدلال بقراءة التخفيف. خلي نشوف السيد شنو هذا الإشكال شلون يجاوب عنه. قال ولا ينافيه القراءة بالتجديد لأسباب. ليش ما ينافي؟ يقول لا ماكو منافاة. أولا يقول إحنا عندنا صار قراءتين، طهرنا يطهرنا ويطهرنا على قراءة التخفيف، استدلينا بها فادة مدعى. أنتوا تقولون على قراءة التشديد يتطهرنا، لا بعد لا بد من الجواز ذلك بعد الاغتسال جواز المقارنة. السيد يقول احنا نقدر نجاوب عن هذا الإشكال بأنه هل يحتمل أن تستعمل اللفظة الموضوع لمعنى في غير معناها الذي وضعت له مجازا؟ نعم يجوز. فإذا عندنا الآن وزنين، احنا يطهرنا أو يتطهرنا يعني يتفعل على وزن هذا، هل يجوز أن يستعمل صيغة فعل في فعل؟ يعني يتطهر هل يجوز استعمالها في طهرة مجازا؟ نعم يجوز. فيقول باب المجاز واسع، فحتى على قراءة التشديد يمكن أن نحمل قراءة التشديد على التخفيف مجازا، يعني أنه تلفظ بها مشددة لكن المراد بها الطهر المخففة مجازا. ممنوع؟ لا مو ممنوع، بالعكس المجاز باب واسع حتى يبيح ماذا؟ يبيح حتى استعمال الشيء في ضده. انت الأعمى جاي تقولوا له بصير، الملدوغ اللي يريد يموت تقولون عنه سليم، هو يريد يموت من جت السلام؟ أعمى تقولون عنه بصير، السبب الطلقوه تردون به المسبب، الحال الطلقوه تردون به صاحب الحال، يقولون جرى النهر تردون بالماء. واضح إن شاء الله؟ فهذا من هذا القبيل، يقول يتطهر تريد بطهرة، فهذا باب المجاز جائز. قال ولا ينافيه القراءة بالتشديد إما لمجيء تفعل اللي هي تطهر قراءة التشديد بمعنى فعل أو فعل مجازا شائعا، فيكون هنا من قبيله. نحمل تطهر على طهرة لما تقدم من الأدلة. زين الآن مو هذا حمل تطهر على طهرة؟ نحن ما يخالوا تقولون أستخدم الضد بضدة وأستخدم السبب بالمسبب وأستخدم ذاك، كله ملزوم قرينة، لازم أكون قرينة. يقول نعم هنا هم القرينة موجودة. قرينة شنو؟ يقول كل الأدلة اللي مرت على الجواز تصلح لأن تكون قرينة على حمل تطهر على طهرة لما تقدم من الأدلة على الجواز. شنو الأدلة على الجواز؟ شوف إيش قال، مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبر المستفيض المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماع، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا الإجماع عن جماعة المرتضى والشيخ الطوسي ومجمع البيان وروض الجنان والراوندي وابن إدريس في السرائر ومخالفتها للعامة، كل هذه قرائن، موثقات عدد، أخبار عدد، كل هذه ما تصلح أن تكون قرينة على حمل تطهر على طهرة؟ لا تصلح على ذلك. قال لما تقدم من الأدلة على الجواز من دون توقف على اغتسال. فإذا احنا بعض الأحيان نعم الآيات الكريمة تقول تطهرت حتى يتطهرنا حتى يطهرنا. لأنه ما نقدر نلتزم به بما ما نحمله على الحقيقة، نحمله على يطهرنا. قرينا نعم قرائن موجودة، هذه القرائن الكثيرة واضح إن شاء الله. قال وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة أي الاغتسال. يقول إحنا قبل قليل بقراءة التخفيف إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة لو مو ثابتة ما نلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية. فإذن يتطهرنا معنى شرعي، يعني انقطاع الدم زائدا الاغتسال معنى يفهمه نعم المتشرع، لكن الحقيقة الشرعية مو ثابتة. الحقيقة الشرعية مو ثابتة، ما دام مو ثابتة فإذا ما نقدر نحمل يتطهرنا على المعنى الشرعي المركب من انقطاع الدم زائدا الاغتسال. واضح. قال وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة أي الاغتسال، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج. الآن شنو شيء كأنه السيد راح يتنزل شوية، قال إحنا ما نقدر نحمل يطهرنا على الاغتسال اللي هو هذا غسل الحيض. احتمال لو سلمنا به فالمراد به فقط أنه انقطع الدم قبل أن يقاربها الزوج تغسل موضع الدم فقط، هذا المقدار اللي هو احنا نسلم به. واضح. فوين راح يدخل؟ يدخل في الأدلة على أن اللازم قبل مقاربة الزوجة أو المستحب هو حتى أصلا غسل الفرج هل هو واجب أم مستحب. فإذن سندخل في هذا المطلب والحمد لله رب العالمين.